بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ونجعل أعمال خالصة لوجهه الكريم. كتاب الحج. مؤلف رحمه الله ذكر كتاب الحج وقدم على كتاب الصيام، قدم على كتاب الصيام لما جاء في بعض الحديث من تقديم الحج على الصيام، لكن أكثر الحديث على أن الصيام مقدم على الحج وهو ركن رابع، فالحج هو ركن رابع وهو ركن الخامس، والصيام هو ركن رابع كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه عمود الإسلام وأسسه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا عليها. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولد به محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا دين له ولا يصح معه أي عمل. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولد به بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة الركن الثاني، ثم الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام الركن الرابع، ثم الحج الركن الخامس. هذه أسس الإسلام وعبده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، فمن قامها واستقام عليها دفعه ذلك إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحج مصدر حج يحج حجا بالفتح، ويطلق على الاسم، والاسم يقال حج وحج، الحج والحج، ويقال الحج بالكسر لغة أهل نجد، والحج لغة غيرهم، فيقال حج وحج. والحج في اللغة القصد، في اللغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك في أوقات في وقت معين، والزيارة والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا قصد البيت الحرام لأداء الأعمال المخصوصة وهي أعمال العمرة. ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة دلت عليها النصوص: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب الحج على الإنسان ببدنه. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لو حج ما صح منه حجه ولا يقبل, لأنه لأن الحج لا صح إلا بعد التوحيد بعد الإيمان بالله ورسوله. والكافر يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان والتوحيد, ولكنه لا يصح من الحج في حال كفره, بل يدعى إلى الإسلام أولا. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية والنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام, فإنه يؤمر بعد ذلك بالصلاة والزكاة والصوم والحج. والبلوغ, الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج, لكن لو حج بإذن وليه صح حجه وله أجر الحج, ولوليه أجر المعونة والسبع, لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قل ولك أجر, هذا دليل على أن الأجر له, دليل على أن الحج له ولها أجر, أجر المعونة والسبع, خلاف لما يظنه بعض العامة أو يتوهم بعض العامة من إذا حج الصغير صار حجه لأبيها ولأمها ولجدها ولجدته, الحج يكون له ولكن له أجر المعونة والسبع. وإذا بلغ فإن الحج حجة الإسلام. والعقل, فاقد العقل لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عنه القلم. والحرية, العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج, لكن لو أذن له سيده بالحج صح حجه. وإذا بلغ وإذا أعتق فإنه يحج حجة الإسلام ولا يجزي حجه في حال رقة, لما ثبت في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى, وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. دل على أن الصبي إذا حج لا يجزي عن حجة الإسلام, يجب عليه أن يحج بعد البلوغ. والعبد إذا حج بين سيده لا يجزي عن حجة الإسلام, بل إذا أعتق يحج حجة أخرى. الشرط الخامس القدرة, قال القدرة والاستطاعة, دليلها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقدرة قدرتان, استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فالاستطاعة بالبدن هو أن يثبت, يستطيع الثبات على الركوب على المركوب, يستطيع الثبات على الدابة التي يحج عليه أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة, يستطيع الثبات على المركوب. فإن كان لا يستطيع ثبات المركوب على المركوب لكونه كبير السن, فعال في السن شيخ كبير أو امرأة كبيرة, أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه, فإنه يكون غير مستطيع ببدنه. وأما الاستطاعة بالمال فهو أن يكون عنده مال يكفيه للحج ذهابا وإيابا, ذهابا ورجوعا, زائدا عن نفقة أهله وأولاده وحوائجه الأصلية ويحتاجه. فالنجار لابد له من آلة النجارة حوائج هذا, والحداد لابد من آلة الحدادة, وطالب العلم لابد له من كتب العلم. ما يقال لطالب العلم يبيع كتب العلم ويحج بها, أو النجار بآلة النجارة ويحج بها, هذه حوائج لابد منها. فما زاد عن حوائج الأصلية ونفقته فإنه وكفاه الحج فإنه يعتبر قادرا بماله. فإن عدم القدرتان, القدرة بالبدن والقدرة بالمال, فإنه لا يجب عليه الحج, لا يجب عليه الحج. وإن وجدت إحداهما ففي تفصيل, إن وجدت القدرة بالبدن ولكن ليس عنده قدرة بالمال فليس عليه الحج, وإن وجدت القدرة بالمال وليس عنده قدرة بالبدن فإنه ينيب من يحج عنه, كما في حديث الخثعمية هذا. فإنها الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادة الحج أدركت أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحلة, أفا أحج عنه؟ قال نعم, وذلك في حجة الوداع. فلا يثبت على الراحلة, ما عنده استطاعة, استطاعة البدنية, لكن عنده استطاعة مالية يحج, ينيب من يحج عنه. وإذا نبع عنه أحد أقربائه فله ذلك. وفي هذه الترجمة والمؤلف رحمه الله باب وجوب الحج وفضله, استدل بالآية والحديث. أما وجوب الحج من الآية فقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه, ولله على الناس حج البيت, قوله على الناس هذا يدل على الوجوب عليهم, يعني عليهم حج البيت يعني حج عليهم على الناس أمرا واجبا حج البيت. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, فيه الوعيد الشديد على من أخر الحج وهو مستطيع. اختلف العلماء في الحج في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي, قال بعض العلماء إنه على التراخي, وقال آخرون أنه على الفور. والصواب أنه على الفور لأن أصل الأوامر أنها على الفور. ولهذا إذا استطاع الحج ولم يحج عنده مال يحج ولكنه أخر حتى مات فإنه يخرج من تركته لأنه يكون دينا في ذمته. ديون الله ودين الأدمي كلها تقضى قبل قصة التركة. وقل هو من كفر فإن الله غني على العالمين فيه الوعيد الشديد على من استطاع الحج. ولهذا جاء في بعض الآثار الآثار عن الصحابة وجاء في سنة الدارمي من قدر الحج فلم من لم يمنعه من الحج سلطان قاهر أو مرض حابس ثم لم يحج فمات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء أيضا هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأنصار فينظر كل من له جدة يعني مال ثم لم يستطع ثم لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقل هو من كفر فإن الله غني عن العالمين فيه الوعيد الشديد. وفيه أنه أن من لم يحج وهو مستطيع عليه هذا الوعيد الشديد. وأما الحديث فهو دليل على وجوب الحج من قول من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية حيث قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج. فقوله إن فريضة الله على عباده الحج دل على أن الحج فريضة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها فدل على أن الحج فرض. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله في الآية والحديث على وجوب الحج. قد استدل بهذا الحديث بعض الناس تعلق بهذا الحديث بعض دعاة السفور وقالوا إن الحديث دليل على وجوب على جواز كشف المرأة وجهها. وقالوا إن هذا الحديث إن الخثعمية تنظر إلى الفضل وينظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا وسيما شابا فجعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر في دليل على إنكار المنكر وأنه يجب إنكار المنكر باليد مع القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر باليد صرف وجه الفضل على المرأة بيده إلى الشق الآخر. وجاء في غير الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لويت عنق ابن عمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما أو كما جاء في غير الصحيح. دعاة السفور استدلوا بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها وقالوا إن هذا الحديث في حجة الوداع والفضل ينظر إليها وتنظر إليها يدل على أنها سافرة وأن كشف الوجه فدل على أنه لا بأس بكشف الوجه. وهذا في هذا الاستدلال ليس بظاهر لأن هذا الحديث من الحديث المشتبهة المجملة فترد إلى النصوص المحكمة ولا يتعلق بالنصوص المجملة المشتبهة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ يتعلق بمثل هذا الحديث ويتركون النصوص المحكمة عندنا نصوص واضحة مثل الشمس على وجوب الحجاب كقوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قوله من وراء حجاب الحجاب اللي يحجب المرأة يكون بينك وبين جدار أو باب أو غطاء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وثبت في صحيح البخاري رحمه الله في قصة الإفك ولما في قصة الإفك لما كان عائشة تركب على الهودج وينزلها الرهط فراحت تقضي حاجتها فأذن بالرحيل فأركب الفتيان الهودج وظنوا أنها أم المؤمنين فيها لأنها خفيفة ما ظنوا وهي ذهبت إلى بعيد تقضي حاجتها. فمشى الجيش وجاءت ولم تجد أحد تركوها ظنوا أنها في الهودج فجلست في مكانها ونامت قالت لعلهم يفقدوني ثم يرجعون إلي. فجاء صفوان المعطل السلمي وكان قد تأخر من الجيش فجاء في الصباح ورأى سواد إنسان ثم عرفها فجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وكانت نائمة قد غلبتها عيناها, قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فقول عائشة فاستيقظت باسترجاع صفوان وخمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب, كانت يعرف قبل الحجاب, دليل صريح على أن النساء كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن, ثم لما نزل الحجاب صارت ما تستر وجهها. ولهذا قالت خمرت وجهي بجلبابي, وهذا من أصح الحديث صحيح البخاري, فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وفي سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات, فإذا حذونا أستأت إحدانا جلبابها على وجهها هكذا تسلم, فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت المحرمة تسلم جلبابها على وجهها إذا مر بها الرجال فكيف بغير المحرمة؟ فهذا الحديث تعلق به دعاة الصفوف وتركوا النصوص الواضحة, وهذا فهذه طريقة أهل الزير, طريقة أهل الزير يتعلقون بالنصوص المشتبهة المجملة ويتركون النصوص المحكمة الواضحة. وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص. والجواب عن هذا الحديث أنه قال ما يلزم من هذا أن تكون سافرة, ينظر إليها فضل تنظر إليها, ولو كان لم تكن سافرة قد ينظر إلى قدها أو إلى طولها أو إلى ثيابها أو إلى شيء ظهر من بدنها, ما يلزم أن تكون سافرة الوجه. فالحديث المجمل قاعدة عند أهل العلم يرد إلى النصوص المحكمة التي توضح وتبين. نعم.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته, رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم, هذه الترجمة فيها أن المسلم عليه أن يؤدي شعيرة الحج وأن يأتي إلى بيت الله الحرام راكبا أو ماشيا, ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين ماشيين على الأرجل وعلى كل ضامر يعني ركبانا على كل ضامر, وهي الدواب وكذلك المراكب الجديدة. فالحاج عليه المسلم عليه أن يؤدي الحج راجلا أو راكبا, ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم, يشهدوا منافع دينية ودنيوية. فالدينية التعارف والتآلف والترابط بين المسلمين والتناصح ومعرفة أحوالهم بعضا والدعوة إلى الله مجال عظيم للدعاة إلى الله عز وجل. جمع الناس له من كل مكان, جمعوا بين جبلين على اختلاف أجناسهم وألوانهم، فهي فرصة عظيمة للدعاة، فهذه من المنافع العظيمة للدعوة إلى الله، تبليغ الدين والنصح والإرشاد والترابط والتعالف والتعارف فيما بينهم وبحث المشاكل وإيجاد الحلول التي تكون بين المسلمين، والمنافع الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك والتجار. قال المؤلف: فجاجا من كل فج عميق. فسر فج. فج قال فجاجا الطرق الواسعة. اختلف العلماء في الحج ماشيا أو راكبا أيهما أفضل، فقال بعضهم الحج ماشيا أفضل لأن الله قدم المشاة على الركبان في قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقال آخرون الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أن البخاري أراد أن يرد على من قال أن الحج ماشيا أفضل، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا راكبا، فدل على أن الحج راكبا أفضل. وفي حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلة بذي الحليفة، الحليفة الميقات في قتل المدينة، ثم يهل. الهلال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، الهلال والتلبية يعني يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، كان الصحابة يصرخون بالتلبية صراخا. قال: ثم يهل حتى تستوي به قائمة يعني الداب. وفي حديث جابر قال أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة حين استوت به راحلته، حتى في الحديث الأول تفسرها حين قولوا بذي الحليفة ثم به حتى تستوي، بمعناها حين، فحين حين تستوي به راحلته تحمل هذا الرواية حتى على بقية الروايات حين تستوي به راحلته. وفي الحديثين دليل على أن الإهلال يستحب أن يكون بعد الاستواء على الراحلة، بعدما يستوي على الراحلة وما يستوي على الدابة، بعدما يستوي على المركوب في العصر الحاضر، بعدما يركب السيارة يهل، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يهل حين تستوي به راحلته. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون قد يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى شيء طيب، يحتاج إلى شيء، فإذا ركب في الغالب أنه يكون انتهت حوائجه فيهل، أما قبل ذلك فإنه لو أهل وأحرم قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أن يهل بعدما يركب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رواه خصيف عن ابن عباس أن النبي أهل في مصلاه، لكنه حديث ضعيف لأن خصيف الجزري ضعيف. وجاء بعض العلماء أنه أهل به على البيدة يعني في الصحن، فيحمل على أنه أهل مرة أخرى، أهل لما ركب ثم لما استوى على البيدة أهل مرة أخرى، فسمعه قوم فقال إنه أهل على البيدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته، ثم لما استوت به على البيدة أهل مرة أخرى ليسمعه الناس. فالأفضل أن يكون الإهلال يعني التلبية بعد الركوب، بعد الركوب هذا هو الأفضل، وإن أهل قبل الركوب فلا حرج، لكن الأفضل يكون بعد الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين بها في هذه الحديثين أن الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت.
قال محمد بن أبي بكر المقدمي في رواية حدثنا محمد بن أبي بكر، في رواية أبي ذر حدثنا، وفي رواية غيره وقال محمد بن أبي بكر معلق. نعم.
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا
كانت زاملته
وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فأتمرت.
هذه الترجمة وهذه النصوص استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباهات في المراكب، ولهذا قال: باب الحج على الرحل، وهو ما يوضع على البعير، سمى اشتاد عند بعض العامة. ذكر الأثر الأول معلق قال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. هذا مالك بن دينار، هذا الزاهد المعروف، وليس له، لم يروى عنه البخاري سوى في هذا الموضع، أن يصن بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام، والمقصود عدم التكلف والاقتصاد في الحج. هذا اقتصاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأكرم الناس، ومع ذلك ركبت زوجة عائشة على قتب، حملها أخوها على قتب رحل صغير. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإن أحد الجهادين، يعني قصد من هذا أن تسمية الحج جهاد لما فيه من جهاد النفس، لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، والجهاد الأول جهاد في سبيل الله. وأول الأثر يقول: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، والمعنى إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، فجعل الحج قسيم، قسيم الغزو، هذا جهاد وهذا جهاد. وفي حديث أنس الحج أنس على رحل، رحل صغير على قدر السلام، ولم يكن شحيحا، لم يكن بخيلا، وإنما قصده التواضع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه كريم ليس شحيحا، ولكنه تواضع وحج على رحل. حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وقال: وكانت زاملته، يعني أن هذه الناقة التي حج عليها متاعه، الراحلة التي ركبها عليها متاعه، وهي التي حج عليها، والزامل هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل. والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، نفس راحلته هي التي عليها طعامه وشرابه، هي التي حج عليها، من تواضع عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت زاملته عليها طعامه وشرابه عليها طعامه ومتاعه وحج عليها تواضع ولم يجعل ناقتين إحداهما عليها طعامه وشرابه والأخرى يحج عليها من تواضع عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم ثم قال اللهم اجعله اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لكنه ضعيف. ومقصود التواضع، مقصود المؤلف هذه الترجمة التواضع. في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة، يعني أردفها، أردف أخته على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. قولوا في الحديث الأول فأعمرها وحملها على قتب، يعني حملها على مؤخر القتب. وفي لفظة فأحقبها على ناقته. وفي الحديث الأول والأخير دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل. الحديث الأول الذي بعث مع أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، والتنعيم أقرب المواضع إلى الحرم. الحديث الثاني الأخير أن قال يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. وذلك أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت وجاء الحج وهي لم تطهر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك أنا فسقي، سمى النفاس حيض، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تهل بالحج وتدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة وحصلت لها عمرة وحج، لكن لم تطب نفسها لكون العمرة ليست مستقلة، وقالت يا رسول الله يذهب صواحباتي بحج عمرة يعني مستقلة وأذهب بحج، فلما رأى ذلك قال لا لأخي عبد الرحمن اذهب بها فأعمرها من التنعيم، وفي اذهب بأختك فلتخرج من الحرم. فدل على أن أهل مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، وأما الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، وهذا مخصص في حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج، وأما العمرة فلا بد أن تخرج إلى التنعيم أو غيره، لكن التنعيم هو أقرب الموضع. المهم يعتبر الإنسان من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحدود الحرام، لكن أقرب المواضع الحرام هو التنعيم. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال لا لا قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، هذه الترجمة معقودة بيان فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو قيل هو المقبول، وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل إن الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. فالحج المبرور هو المقبول الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا رفث، وكان خالصا لله وموافقا لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المقبول. في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فرتبها، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ففي هذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل من الحج، حيث قدم الجهاد على الحج. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. دل على أن الجهاد أفضل من الحج لأنه قدمه عليه في الحديث. والمراد حج النافلة، حج النفل. أما حج الفرض فهو داخل في الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه أداء الصلاة الخمس، الصلاة الخمس وأداء الزكاة والصوم وحج الفريضة، داخل في الإيمان بالله ورسوله. إذا يدخل في الإيمان بالله توحيد الله والإخلاص له والصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والحج، ثم الجهاد، ثم الحج بعد ذلك النافلة، كلاهما من النوافل. فالحج النافلة أيهما أفضل؟ والجهاد، الجهاد أفضل، وقدم على حج النافلة، ولأنه ذروة السلام الإسلام، ولما فيه من كون الإنسان يجود بنفسه وبماله لله عز وجل، ولما فيه من إنكار المنكر على الكفار بجهادهم بالنفس والمال، ولما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل، فالجهاد فضله عظيم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو التجارة الرابحة مع الإيمان بالله ورسوله، التجارة الرابحة التي تنجي الإنسان من العذاب الأليم الإيمان بالله ورسوله والجهاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الجزاء، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال سبحانه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. آثار عظيمة، فوائد عظيمة للجهاد. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، وإدخال الجنات. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم بعد ذلك الجهاد، ثم بعد الجهاد الحج. والحديث الثاني حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى قال: لا، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا. وفي رواية: ولكن. الحديث روي برواية روي قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الثانية: ولكن قال نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل الجهاد، قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذه أرجح رواية لكن، اشتمالها على جواب سؤالها وعلى إثبات فضل الجهاد. ودل الحديث على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء. دل هذا الحديث العائشة على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء، أما الرجال فالجهاد أفضل في حقهم من الحج، لأن الجهاد نفعه عام والحج نفعه خاص، وما كان نفعه عام مقدم على ما كان نفعه خاص، جهاد نفع عام، علاء كلمة الله وفتح البلدان وإدخال الناس في دين الله نفع عام، والجهاد والحج نفع خاص. الحج مقدم أفضل بالنسبة للرجال، أما النساء فالحج في حقهن أفضل لأنه ليس الإسلام من أهل الجهاد. الحديث الثالث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمي. فيه فضل عظيم للحج، وأن الحج مكفر للذنوب، لكن بهذا القيد: لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع ودواعيه، قال الله خاص بالجماع، والفسوق جميع المعاصي. وهذا يدل على أن هذا الحج تضمن التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. قال ولهذا قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. إما توبة سابقة للحج لم يقع بعدها معصية، أو توبة مع الحج. وأيضا مقيد بالإخلاص في قوله: من حج لله. الحديث فيه قيدان: القيد من حج لله يعني خالصا لله، ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق، هذا قيد آخر مع التوبة. حج خالصا لله مع توبة صادقة ليس فيها رفث ولا فسوق، الجزاء رجع من ذنوبه كيوم ولدته. وهذا فضل عظيم، يعني ليس عليه ذنوب الإنسان إذا في يوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب، ثم بعد ذلك إذا بلغ اكتسب الذنوب. فمن حج بهذين القيدين لله ولم يرفض ولا يفسق رجع كفرت ذنوبه وكان كيوم ولدته أمه. فضل عظيم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ظاهره بعض العلماء قال إنه يشمل الكبائر والصغائر، ومشهور عند جمهور العلماء أنه خاص بالكبائر، لكن قال بعضهم إن هذا الحج يدل على أنه تكفر الصغائر والكبائر. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ها؟ ها؟ بناء إيش؟ المعروف كيومي ولدته، رجع من ذنوبه كيومي بغير ذنب، ما أذكر فيها وجه بالفتح، إذا كان عندك فيها وجه معروف كيومي ولدته، كيومي مجرورة.
باب فرض مواقي.
تكلم عليها. كيومي مجرور. نعم كان على الظرفية، يعني كيوم بالنصب. نعم مراعاة للظرفية. نعم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة.
نعم. هذه الترجمة استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى المواقيت أو يحرم قبل المواقيت، لأن هذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والمواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فمواقيت مكانية هي التي لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة مواقيت ذكر فيها الحديث ثلاثة منها: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، والحلفة نبات شجر معروف يكثر فيها في هذا الوادي يسمى ذي الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، سمت الجحفة لأن السيل اجتحفها خربت ثم صار ما سحبون من رابغ، رابغ قبلها بيسير، ثم أعيد الآن، أعيد الميقات الجحفة وبني فيها الآن مسجد وفيها أيضا مغاسل، أعيد الآن. ولأهل اليمن يلملم من يأتي من جهة الساحل يسمى السعدية، ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل أو وادي محرم. والخامس لأهل المشرق ذات عرق يسمى الضريبة، لأهل المشرق ولأهل العراق. هذه المواقيت الخمسة فوقتها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. فهل يجوز الإنسان أن يحرم قبل وصول المواقيت؟ وهل يصح لو أحرم؟ المؤلف رحمه الله قال: باب فرض مواقيت الحج، لأنه يعني فرضت فلا تجاوز السر ولا تعداها. ومعنى فرض، قول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، وفرض بمعنى قدر وأوجب. يجب على الإنسان أن يحرم من هذه المواقيت، وليس هو أن يحرم قبلها. هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة قبل الميقات. ذهب إلى هذا بعض العلماء، وقال آخرون يجوز الإحرام قبلها، لكنه يعثر. ذكر المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وهذا فيه نظر، المسألة فيها خلاف. إسحاق وداود وإسحاق وداود الظاهري وجماعة كلهم يرون أنه لا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات، وآخر من العلم يرون أنه لو أحرم قبلها فلا حرج فجاز. والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا كما أن المواقيت الزمانية ليس الإنسان يحرم بالحج قبلها، فأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، فلو أحرم بالحج في رمضان لم يصح الإحرام ويكون بالحج لأنه لم تدخل أشهر الحج، وإنما تكون عمرة. فكذلك لو أحرم المواقيت المكانية، لو أحرم قبل وصول الميقات فلا صح، والصواب أنه يصح لكنه لا يأثم، لا يتعمد الإحرام قبل الميقات. لكن لو كان على الطائرة ثم أحرم قبل من باب الاحتياط فلا حرج. قال ربما يكره. نعم.
باب قول الله.
وصل المؤلف رحمه الله من هذا أنه ينبغي الإنسان يلتزم بالمواقيت ولا يتعداها ولا يحرم قبلها، ولهذا قال فرضها رسول الله لأهل نجد، قال ابن عمر فرضها لأهل نجد قرنا، ثم قرن المنازل. نعم.
باب قول الله.
والفسطاط والفسطاط الخيمة، ابن عمر كان الفسطاط والسرادق ما أحاط بالشيء، ومن قال تعالى أحاط بهم سرادقها. نعم.
باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقا عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أنه ينبغي المسلم أن يتزود بالزاد الحسي والمعنوي. الزاد الحسي يكون عنده نفقة، عنده نقود تكفيه حجه حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس ولا يشهد. والزاد المعنوي وهو تقوى الله عز وجل. قولوا وتزودوا، هذا الزاد الحسي، يعني تزودوا بالنفقة والمتاع والطعام، فإن خير زاد التقوى، هذا الزاد المعنوي. فجمع في الآية بين الزادين الروحي والحسي. تزودوا هذا الزاد الحسي، فإن خير زاد التقوى، هذا الزاد المعنوي. ولا ينبغي الإنسان أن يكون عالة على الناس، بل ينبغي الإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يتكفف الناس. ولهذا أنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نقول باب مهل أهل مكة، وهل مصدر ميمي من أهل يهل إهلالا ومهلا، والإهلال رفع الصوت بالتلبية يلبي المكان الذي يلبي منه ويرفع صوته بالتلبية، ينوي فيه الإحرام والحج وينوي فيه الإحرام الحج والعمرة. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربع مواقيت في هذا الحديث. وقت يعني حدد، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة هو يسمى اليوم أبي أرعلي، وهو أبعد المراحل أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة عشرة مراحل. ولأهل الشام الجحفة، سميت الجحفة لأن السلج جحفة. ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه المواقيت كلها قريبة من مكة، بينها وبين مكة مرحلتين أو ثلاث، ما عدا ميقات في المدينة فإنه بعيد جدا. فرق بين المواقيت الثلاثة وميقات أهل المدينة. اختلف العلماء في الحكمة في كونه أبعد في المواقيت. قيل ليكثر ثوابهم، وقيل لغير ذلك، أو والله أعلم بالحكمة في ذلك. لكن الحكمة يلتمسها بعض العلماء يجب أن يكثر ثوابهم أو لغير ذلك من الحكم، أو ليتقارب مشاعر الحرمين، فإنك لا تكاد تخرج من حرم المدني حتى تصل إلى الحليفة فتتلبس بما بالشعائر شعائر الحرم المكي. وهناك أيضا ميقات خامس، وهو لأهل المشرق وأهل العراق ذات عرق، وهي الضريبة. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، وفي لفظ من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. دلت هذه الجملة على أن هذه المواقيت ليست خاصة بأهلها، بل هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فإذا كان من أهل اليمن ثم مر على قرن المنازل يحرم، حكم أهل النجد. وإذا مر من نجد إلى يلملم يحرم من يلملم. وإذا مر الشامي أو النجدي أو اليمني بالمدينة وزار المسجد النبوي فإنه يحرم من ذي الحليفة، حكم أهل المدينة. ولا يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ميقاته. فإن أخره ففي خلاف بين العلماء، العلماء قال يجزئه، ومن العلماء قال عليه دم. ولهذا قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من رأيهن ممن أراد الحج والعمرة. وقوله في الحديث ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة دليل على أنه يجب الإحرام من هذه من أحد المواقيت الخمسة لمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة. أما من كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه. هذا مفهوم العبارة، قلوا ممن أراد الحج والعمرة، هذا هو مفهومه أن من أراد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منها. هذا منطوقه. ومفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إنه يجب الإحرام على كل داخل إلى مكة سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد، وقالوا إن هذا من خصائص مكة، كل من دخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم بعمرة وينتهي منها ثم يذهب إلى ما يريد. ولا يستثنى من هذا إلا من يشق عليه، كالذي يدخل مكة يتكرر دخوله مكة، مثل ذلك الحطاب الذي يأخذ الحطب، والذي يأخذ الحشيش يتكرر، مثل الآن صاحب السيارة تاكسي أو ليموزين ثم ليموزين يتكرر دخوله وخروجه، هذا معفون عنه مرة. وأما بعد ذلك فإنه يجب عليه محرم، وقالوا إن هذا من خصائص مكة. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة. أما من دخل مكة للزيارة أو للتجارة أو لغير ذلك وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه، هي صح قولي العلماء. ثم قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه حيث أنشأ. فأهل جدة يحرمون جدة، وأهل بحرة يحرمون بحرة، وأهل الشراء يحرمون الشراء من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة نفسها. ولهذا قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون الحج من دورهم. اختلف العلماء فيما إذا أراد المكي إذا قرب بين الحج والعمرة هل يحرم منها أو لا يحرم. الصواب أنه يحرم منها تغليبا الحج، وقيل يحرم من الحلم. أما من أراد العمرة من أهل مكة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم، من حدود الحرم، يحرم من الحلم. وهذا الحديث عام، الذي خصص حديث عائشة حينما أرادت العمرة فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فحديث عائشة خصص لهذا الحديث، حديث ابن عباس. ولأن حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديما في المدينة، وقصة عائشة في حجة الوداع، يكون حديث عائشة مخصص لحديث ابن عباس. فيكون المكي إذا أراد الحج فإنه يحرم من بيته، وإذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. نعم.
باب ميقات أهل المدينة.
نعم. نعم. من جاوز الميقات مريد النسك عليه أن يرجع إن لم يحرم. فإن رجع قبل أن يحرم وأحرم الميقات فليس عليه شيء. وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإن عليه عند أهل العلم دم شاة يذبحها لكونه ترك نسكا، كما قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلق دما. نعم 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 في مكة في الحرم. نعم. له أن يرجع إن لم يحرم، إن لم يتلبس بالإحرام يرجع ويحرم من الميقات. فإن تلبس بالإحرام فلا يفيده الرجوع، تلبس بالإحرام لا يفيده الرجوع. نعم.
باب ميقات أهل المدينة ولا يحلوا قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. باب ميقات أهل المدينة. ولا يهل قبل ذي الحليفة، ولا يهل بحذف النون على أن لا ناهية. وفي الشرح يقول: ولا يهلون. والمؤلف رحمه الله: ولا يهل قبل ذي الحليفة، هي استنباط، استنباط من المؤلف من قوله في الحديث يهل، يهل لأن الخبر بمعنى الأمر، فالنبي قال يهل هذا خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني لتتربص، خبر بمعنى الأمر، أمر لها بالتربص. كذلك قول يهل أهل المدينة أمر لها بالإهلال، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. فقوله يهل خبر بمعنى الأمر، يعني أهل. استنبط المؤلف من ذلك أنه لا يجوز له أن يهل قبل ذي الحليفة، قال: ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني ليس له أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات. وإذا أهل قبل الميقات خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مكروها في حقه أو محرما، فصح إحرامه مع الكراهة أو مع الإثم لمخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه يصح مع الكراهة أو مع التحريم، إذا أحرم قبل أن يصل الميقات صح، لكن يأثم أو مكروه في حقه. وقال بعض أهل العلم: لا يصح. ولهذا قال المؤلف: ولا يهل قبل ذي الحليفة. وفي هذا الحديث النبي وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من اليمن. هذا من ورعه رضي الله عنه، لم يسمع هذا، قال: بلغني. ولكن هذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس، ثابت أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم، ويسمى السعدية، فهي ميقات لمن يأتي من جهة الساحل.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم. وهذه الترجمة عقد المؤلف لبيان مهل أهل الشام، ذكر في حديث ابن عباس في توقيت المواقيت لأهل الشام ولغيرهم، فوقت الرسول لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني وقت حدد أن هذا هو الميقات الذي لا يتجاوزه من أراد الحج أو العمرة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، في الحديث العاشر من غيرهن، هنا من غير أهلهن، من لمن كان يريد الحج أو العمرة، دل على أن هذا الموقف لأهلها ولمن مر عليها من أهلها، ودل على أن وجوب الإحرام إنما هو لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان بينه وبين المواقيت يحرم من أهله من بيته، حتى أهل مكة يهلون منها. نعم.
باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة.
نعم. يقول الشام، يقول الشام، الشام بالقصد، قال الشام سحة والشام، ويقول تعالى: كل يوم هو في شأن، في شأن، سحة بحمزة، شأن، شأن. نعم.
ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل نجد قرم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع، ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم، هذا في توقيت المواقيت، لكن ترجم مهل أهل نجد، كل أهل الإقليم ترجم لهم، ترجم لأهل المدينة، ترجم مهل أهل نجد، مهل أهل اليمن. قول ابن عمر ولم أسمع، زعموا النبي قال ولم أسمع، زعموا يعني قال، فالزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الادعاء الكاذب. طيب سلام، زعم الذين كفروا ولا يبعثوا، هذا الدعوة الكاذبة. ومن الزعم القول المحقق مثل القول الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا كل يوم في اليوم والليلة خمس صلوات، يعني قال صدق. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صوم رمضان، قال صدق. زعم يعني قال، هنا زعموا بمعنى قال. وهل أهل المدينة يلملم، وهل أهل اليمن يلملم، لأن ابن عمر ما سمع هذا، هذا من ورعه رضي الله عنه. الشيء الذي سمعه يعني جاء به بالجزم، والشيء الذي لم يسمعه بين، قال لم أسمع، ولكنهم زعموا. في اللفظ بلغني عنه أنه قال ومهل أهل اليمن يلملم، وهذا ثابت في حديث ابن عباس. نعم.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.
نعم، وهذا في توقيت المواقيت، هذا الحديث في توقيت المواقيت في علم من علام النبوة، حيث أطلعه الله على بعض المغيبات، وقف لأهل الشام الجحفة، وقف لأهل العراق قبل فتحه، وما فتحت في ذلك الزمن، ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوقتها وهي لم تفتح؟ وقت لأهل الشام الجحفة وهي في ذلك الوقت في عزم النبي بلاد النصارى هي الروم، ووقت لأهل العراق ذات عرق وفيها الفرس في ذلك الوقت ما فتحت. ولهذا قال هذا في علم من علام النبوة، حيث أطلعه الله على بعض المغيبات، كما قال ابن عبد القوي في قصيدة مشهورة، قال وتحديدها من ذكر فيت أنها من علامات النبوة، من تحديدها علم نبينا أو كذا، بينا فيت أنها أن توقيتها من علامات النبوة، حيث وقتها قبل أن تفتح، ما فتحت في ذلك الوقت بلاد كفار الشام والعراق ومصر كلها ما فتحت، لكن أطلعه الله على المغيبات لأنها سوف تفتح ويسلم أهلها ويحرمون منها، هذا علم من علام النبوة. وفي هذا الحديث ما ترجم له المؤلف لأن من كان دون المواقيت فمهله من أهله، مهله من أهله، حتى أهل مكة يحلون منها للحج، أما العمرة فإنهم يهلون لها من الحل. نعم.
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
نعم، المؤلف رحمه الله ترجم لكل أهل إقليم، لأهل اليمن وهل أهل اليمن وهل أهل نجد وهل أهل المدينة، وجاء بحديث ابن عباس في توقيت المواقيت الأربعة، وفيه أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله حتى أهل مكة من مكة. نعم.
باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
نعم هذه الترجمة معقودة لبيان أن ذات عرق ميقات لأهل العراق ولأهل المشرق, وذات عرق يقال لها الضريبة, وسميت ذات عرق فيها عرق وهو جبل. وفي هذا الحديث أنه لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا يعني ماعز, وإن إذا أردنا قرنا المنازل شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. حد لهم ذات العرق عمر رضي الله عنه باجتهاد منه لأنه لم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها, فوافق اجتهاد عمر النص. ولا يستغرب هذا من عمر, فإن عمر معروف موافقات للنصوص, ولهذا قال عمر بن وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله يدخل على لو حجبت نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله آية الحجاب. وكذلك موافقات أخرى كثيرة, ومنها هذا توقيت لأهل العراق ذات عرق اجتمع فيها النص واجتهاد عمر. اجتهاد عمر لأنه لم يبلغ النص, وافق النص. ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. قال بعضهم إن الحديث لم يثبت وأنه في توقيته, وإن كان في صحيح مسلم أعلوه قاله بعضهم قال انهم مشكوك في رفعه لان روايه ابن الزبير لما سمع جبريل يسال عن المهل قال سمعت فاحسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره, لكن جاء في روايه ابراهيم بن يزيد انا كلام عن الزبير هو المشك في رفعه. والمقصود أن ذات عرق ميقات في أهل المدينة لأهل العراق ولأهل المشرق, وقته عمر ووافق باجتهاده, ثم دل النص على أن الذي وقته فاجتمع فيه النص واجتهاد عمر رضي الله عنه. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم. هذا الباب ليس فيه ترجمة, هو كالفصل الباب السابق. ترجم عليه بعض الشراح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. ذكر في مؤلف حديث ابن عمر أن الرسول أناخ بالبطحاء يعني أناخ بعيرة بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك يعني ينخ بالبطحاء ويصلي بها في ذنب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بها في ذي الحليفة لما خرج عليه الصلاة والسلام حاجا من المدينة نزل بذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد, ثم أحرم يعني لخمس بقينا من القعدة. كان خروجه من المدينة بعدما صلى الظهر يوم السبت, وقوله فصلى بها استدل به الجمهور مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في الحجة، استدل به الجمهور على استحباب ركعتين للإحرام، قالوا يستحب المحرم أن يصلي ركعتين، وأن أناخ بمعتبر الحديث وصلى بها مع حديث صلي في هذا العدد المبارك وقل عمره في حجة. ذهب الجمهور إلى أن هذا دليل، استدلوا به على أن المحرم يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام. وقال آخر من أهل العلم ليس للإحرام صلاة خاصة، وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام، لأنه يحتمل أنها الفريضة، لأن الذي صلى بها الفريضة وأهل دبر فريضة هل بعد صلاة الظهر. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه ليس للإحرام صلاة خاصة، فقالوا يتوضأ ويصلي سنة الوضوء أو يصلي سنة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعمرة والعيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وهذا فيه فوائد، منها أن تشهد البقاع، ومنها إغاظة أهل النفاق، ومنها قضاء حاجة أهل الطريقين والسلام على أهل الطريقين وغير ذلك من المصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الحج وفي العمرة وفي العيدين يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ولهذا قال ابن عمر كان النبي يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. المعرس الذي يعرس فيه يعني ينام آخر الليل، التعريس هو نوم المسافر، جلوس المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل يسمى تعريس. تعريس نزول المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يعني مكان كان فيه شجرة، وإذا رجع صلى بالحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه، الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو في الميقات، صلاة في الميقات، اما تتبع الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها فهذا اجتهاد من ابن عمر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
لما هذه الترجمة عقد المؤلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، وهو واد ذي الحليفة، وادي الحليفة سمي بالعقيق لأن السيل عقه أي شقه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت الليلة من ربي وهو جبريل قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. استدل به جماعة استحباب صلاة ركعتين للإحرام، ولكن ليس في هذا الدليل على أنها نافلة، يحتمل أنها صلاة فريضة. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والحديث الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس إذا الحليفة في بطن الوادي، والمعرس هو المكان الذي يستريح فيه في آخر الليل. ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرس إذا الحليفة، قيل له إنك ببطحاء مباركة. وقال يقول الراوي وموسى بن عقبة يقول وقد آخر بنا سالم ابن عبد الله بن عمر أناخ في هذا المكان يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتوخى يتحرى. كان سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى المكان الذي ينيخ فيه عبد الله فينيخ فيه، وعبد الله يتحرى المكان الذي ينيخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل ناقته تبرك فيه ينيخ فيه. وهذا المكان هو أسفل من المسجد الذي بباطن الوادي، كان فيها أسفل، وبينه وبين الطريق وسط من ذلك. وهذا الذي فعله ابن عمر وابنه سالم يكون يتوخى مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه اجتهاد منهما. والصواب أن النزول في منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع، لأنه لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر، ولم يفعله أبوه عمر. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، كان يتوخى الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها، والأماكن التي ينام فيها ينام فيها، والمكان الذي يبول فيها يبول فيه، وهكذا. هذا اجتهاد منه، والصواب أن هذا غير مشروع، إنما المشروع يقتضي به عليه الصلاة والسلام في العبادة. أما هذا باب العادات، كونوا نام في هذا المكان أو كونوا بال في هذا المكان أو كونوا مر في هذا المكان، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه، والصواب أنه لا يشرع هذا، لأن هذا باب العادات. ولهذا لم يفعله كبار الصحابة كالصديق وأبو عمر. نعم. نعم.
إذا أحرم الإنسان من وادي العقيق
يصلي في هذا الوادي ويقول في حجة، لكن هل فيه أنها نافلة أو أنها فريضة؟ لأن أهل دبر فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بن الحليفة يوم السبت وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر يوم الأحد، ثم أحرم بعد الظهر. هي صلاة الظهر، صلاة الظهر يقول شيخ الإسلام والجماعة أنها صلاة الظهر ليست نافلة، لو كانت نافلة لو ثبت أنها نافلة. نعم 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 إيه أمر بأن يهل دبر فريضة. الأفضل يحرم دبر فريضة تيس، لكن وقت فريضة هذا الأفضل. صلي في هذا الوادي المبارك، ها إيه إيه، لكن يصلي في غير الوادي، ينتقل يصلي في غير الوادي. نعم نعم.
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم.
نعم هذه الترجمة معقودة لغسل المحرم الطيب الذي في ثيابه، والخلوق أخلاط من الطيب مجموعة، ولهذا الترجمة قال باب غسل الخلوق 3 مرات. ذكر في هذا الحديث حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحي إليه، فأراه حين يوحي إليه، فبينما بالجعرانة السنة الثامنة في بعد حنين أحرم بالجعرانة، يقال جعرانة ويقال جعرانة، ومعه نفر من أصحابه، فجاءه رجل فقال له كيف ترى في رجل أحرم بعمره متضمخ بطيب، واللفظ الآخر أنه أن هذا الرجل عليه جبة وقد تضمخ بالطيب تلطخ بالطيب وهو محرم، فسكت النبي ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله إلى يعلى، كان يعلى أنه يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يدل على ثقة الوحي عليه، ولهذا دخل عليه وهو محور الوجه وهو يغط والغطية صوت النفس المتردد من النائم والمغمى عليه، ثم سري عنه كشف عنه، فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي الرجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجه. وفي هذا الحديث دليل على أن العالم والمفتي والقاضي إذا سئل عن شيء لا يعلمه هنا يتوقف ولا يجيب بغير علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل فضل في الطيب فسكت، سكت ساعة حتى جاء الوحي، ويدل على أن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم فسكت حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه كشف عنه قال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل الطيب الذي بك 3 مرات. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب وممنوع من لبس المخيط، وفي دليل على أن الجاهل والناس معفون عنه ولا يؤمر به وليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية، ما قال عليك الفدية لأنه جاهل، أما العالم عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال والقمر يتساقط على رأسه قال أيديك هوام رأسه؟ قال نعم، قال احلق رأسه وانسك شاة يعني المحشاة أو أطعم 6 مساكين أو 3 أيام. فإذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه ليكون به جروح كان برأس جروح احتاج إلى حلق رأسه يحلق رأسه، ولكن عليه فدية يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. ومثله لو كان الإنسان مريض واحتاج إلى أنه مثلا يغطي رأسه أو مش كان في شدة برد احتاج إلى أن يلبس الثياب فإنه يلبس ويفتي، أما إذا كان جاهل وناسي فليس عليه شيء. صحيح هي صحيح قول العلماء، ولهذا فإن يصل قال لهذا الجاهل انزع عنك الجبة واغسل الطيب ولم يأمره بفدية، فدل على أن الجاهل والناسي معفونا، وقال بعض العلم عليه فدية، وفرق آخرون بين الجاهل والناس وقالوا الناسي لا معذور له لا حيلة فيه، وأما الجاهل فعليه أن يسأل. ففي هذا الحديث أن المحرم إذا لبس ثوبا أو سروالا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يزله إذا ذكر أو علم ولا شيء عليه، مثل إذا غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم ظفره. واختلف العلماء في الجماع من جمع ناسيا أو جاهلا، فالجمهور على أن عليه فدية لأن الصحابة قضوا بذلك ولم يفرقوا بين العالم وغيره، وذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا شيء عليه، وذهب آخرون إلى التفريق بين الناس والجاهل، وأن الناس لا شيء عليه لأن الإنسان لا حيلة فيه، بخلاف الجاهل فإن عليه أن يسأل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، تفريق بين الناس والجاهل، الناس لا حيلة فيه والجاهل عليه أن يسأل، ليس كل جاهل يعذر، إذا كان يجد من يسأل وفرط فلا يعذر. وفي دليل على أن الناس على أن من تطيب فإنه يغسل الطيب ويبقى عليه الثياب الأحمر يغسله، قوله اغسله ثلاثا من باب الإنقاء. ولهذا قال قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم. وإذا زال الطيب فلا حرج، لكن يكون يغسل ثلاث من باب الإنقاء. وهذا الحديث فيه الأمر بغسل الطيب ومنع استدامة بعد الإحرام وأنه لا يستديم. وحديث عائشة في حديث عائشة أن طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويرى وبيص البسك في مفارق رأسه بعد الإحرام، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما بأحد أمرين. الأمر الأول أن حديث يعلى هذا هو حديث الباب منسوخ في حديث عائشة أنها طيبت وأنه استدام الطيب بعد إحرامه، لأن حديث يعلى هذا بالجعران سنة 8، وحديث عائشة في حجة الوداع. الثاني وهو أحسن الأول أن الطيب في حديث عائشة في بدنه وفي لحيته ومن فارق رأسه، وهذا لا بأس به. إذا طيب المحرم في رأسه وفي بدنه ثم أحرم يبقى ولا يزيله. والطيب في حديث يعلى في ثوبه، في ثوب إحرامه، ولهذا أمره بنزع الجبة وغسل أثر الخلق، وهذا أولى. والجمع مقدم من النص. إذا الجمع بينهما كون عائشة قال كنت طيب رسول الله، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى وبيص المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته بعد الإحرام ولا يغسل. وفي حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل الطيب، ما الجمع بينهما؟ يقول هذا في بدنه وهذا في ثوبه. فإذا كان الطيب في البدن وقد تطيب قبل الإحرام لا يغسل يبقى، وإذا كان الطيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسله، وهذا هو الأولى.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.